بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. تفضل أبو أشرف. أبو أشرف من ليبيا. يا أبو راح أبو أشرف. ها يلا تفضل يا أمة الله من ليبيا. هذه ليبيا كلها ينقطع. حاولي حاولي يا أختي أمة الله، وحاولي أبو أشرف. تفضل يا أبو أشرف. أبو أشرف تفضل أبو أشرف، أنا أسمعك. أظن عنده مشكلة. يا أبا أشرف راح. يلا أم محمد رأس الخيمة. أم محمد، أم محمد من رأس الخيمة. يلا يلا، الظاهر ما أدري من عندنا ولا من عندهم. عموما أخواني وأخواتي، لا شك بأن هناك جملة من السنن والمستحبات فيما يتعلق بالصيام. الناس ولله الحمد يعرفون بأن الصوم هو الامتناع عن الطعام والشراب وعن الجماع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لكن هناك جملة من السنن وجملة من الآداب بالنسبة للصائم. أولها أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع قاعدة في قضية الصيام، أن لا يجعل المسلم يوم فطره ويوم صومه سواء. هذه قاعدة مهمة جدا ننتبه لها، بمعنى أن المسلم لابد أن يتغير في رمضان إلى الأحسن وإلى الأفضل وإلى الأكمل، هذا المعنى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحواله في رمضان تختلف عن أحواله في غير رمضان، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أحواله في العشر الأخير من رمضان وهو يودع رمضان تختلف عن العشرين الأول من رمضان. والمقصود بأن الإنسان ينبغي له أن يجتهد اجتهادا عظيما، وأن لا يجعل يعني رمضان مثل بقية الشهور والأيام. لماذا؟ لأن شهر رمضان يمثل رأس مال الإنسان في هذه الحياة. شهر رمضان حقيقة فرصة العمر، شهر رمضان منحة وهبة من الله عز وجل لأهل الإسلام، لأنهم حينما يستظلون بظلال هذا الشهر، وحينما يخلصون النية ويحسنون العمل، يخرجون من شهر رمضان وقد كنسوا الأوضار والذنوب والآثام التي تعلقت بهم، فكأنما ولدوا حديثا وولدوا جديدا. ولأجل هذا يعني ينبغي للإنسان أن يترك هذه الأشياء التي تعودها، سواء من الأشياء الجيدة أو من الأشياء غير الجيدة. أقصد الجيدة العادات، العادات التي تطغى على العبادات، العادات التي تجعل الإنسان مثلا بعيد عن قراءة القرآن، بعيد عن ذكر الله، بعيد عن الدعاء، بعيد عن قيام الليل، بعيد عن كف جوارحه عن كل ما من شأنه أن يجرح الصيام. هذا هو المعنى. ولذلك الإنسان لا يجوز له أن يجعل يوم صومه كيوم فطره. المعنى أن يعيش الإنسان هذه الأجواء الرمضانية والمناخات الروحانية كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، وكما كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يقومون بها، من يعني صيام النهار وقيام الليل، كثرة ختمات القرآن، كثرة التسبيح والتهليل والتمجيد لله عز وجل، ترطيب اللسان بذكر الله سبحانه وتعالى، كف الجوارح، كف البصر والسمع واللسان عن كل ما من شأنه أن يؤثر ويجرح هذا الصيام. أمر آخر، لابد أن يخرج الإنسان من شهر رمضان بدروس وبفوائد، ولا ينبغي للإنسان أن يجعل فقط رمضان لفترة رمضان كموسم، ثم بعد ذلك ينطلق في الأمور التي كان قبل يمارسها من الأشياء المحرمة أو الأشياء المكروهة أو النزيف في العمر والهدر في الوقت من دون استفادة، من دون استثماره في طاعة الله، في استثماره في المباحات، استثماره فيما يقرب إلى الله عز وجل. هذا هو المقصود. ولذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أن لا نجعل يوم صومنا ويوم فطرنا سواء. من المهم جدا أن الإنسان الذي فعلا أظهر انتصار على نفسه التي كانت كثيرا ما تقوده إلى أشياء مما تغضب الله عز وجل، أظهر انتصار عجيب على هذه النفس، أنه يستمر في هذا الطريق اللاحب الطويل الذي نهايته جنة عالية بإذن الله جل وعلا. ولذلك أنت امتنعت أصلا عن المباحات، امتنعت عن الأكل وعن الشرب وعن الجماع المباح، يعني هذه أصلا مباحات لك امتنعت عنها، إذن قادر أن تمتنع عن كثير من الأشياء. طيب، لعل إن شاء الله صلح الاتصالات. تفضل يا سبيل. سبيل يا سبيل، ها عادت المشكلة. سبيل من عمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ها
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله يا سبيل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أنا أسمعك، تفضل يا سبيل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. عطنا الكاميرا، تفضل يا سبيل.
السلام
أنا
عليكم.
أسمعك، أنا أسمعك، تفضل. تفضل ألقي السؤال.
تسمعني يا شيخ؟
أنا أسمعك، تفضل.
أيوة طبعا، أنا عندي الوالدة.
أيوة
أيوة، عندي الوالدة عمرها حوالي 95 سنة يعني.
أيوة.
أو قريب 100.
نعم.
فعندها نوع من الخرف، أحيانا تعرف ناس وأحيانا ما تعرف الناس.
أها.
وفي نفس الوقت عندها الكلى يعني ضعيفة جدا.
نعم.
عندها يبس في الكلى، فالدكتور نصح على أساس أنها تشرب ماء باستمرار باستمرار باستمرار.
أي.
فالحين كيف الصيام معها يعني؟ لأنها مرات يعني ما تعرف كم تصلي وما تعرف أنها صايمة ولا ما صايمة. في نوع من الخرف أحيانا. فما رأيك في صيامها كيف؟
إن شاء الله. عندك سؤال ثاني؟
أحسنت، بارك الله.
حياك الله، مرحبا. أم محمد رأس الخيمة. أم محمد. يا اخواني،
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام، تسمعيني ام محمد؟
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تسمعيني؟ شوفي يا اخواني، اي واحد الان انا اسمع
السؤال. مبارك عليكم الشهر يا شيخ.
انا اسمعه يلقي السؤال وانا اجاوب. تفضلي يا ام محمد.
اشوفك من التلفزيون.
طيب انا اسمعك، تفضلي. في خلل عندنا فني. تفضلي.
السؤال شيخ، هل الحائض والنفساء؟
تفضلي عطوني الكاميرا لو سمحتوا مخرج، عطني الكاميرا، خليها ثابتة علي، خليها ثابتة.
عند الإفطار
الحائض،
هل الحائض والنفساء تستجاب دعوتهم عند هل الحائض والنفساء
طيب عند الإفطار
دعوتهم مستجابة عند الإفطار مع الصائمين؟
إن شاء الله إن شاء الله.
وما نصيحتك للحائض، ما نصيحتك للحائض والنفساء في فترة النهار يعني ماذا يفعلن؟
إن شاء الله،
جزاك الله خير.
حياكم الله. خلاص. طيب، عندي الأخ سبيل من عمان بارك الله فيه، يقول الوالدة عمرها تقريبا قريب من 100، عندها نوع من الخرف، يقول عندها مشاكل صحية في الكلى وشيء من هذا القبيل، ما تعرف ولا تفرق، يقول كيف تصوم؟ سبيل بارك الله فيك، من خلال سؤالك تبين بأن الوالدة كبيرة في السن، عندها خرف، عندها مشاكل صحية، الأطباء ينصحون بعدم الصيام، ما يجب عليها الصيام بارك الله فيك، ما يجب عليها لا الصيام ولا الإطعام. لكن إذا قلت أحيانا هي تعرف الناس وتفيق وتفهم أحيانا، من باب الاحتياط أطعموا عنها عن كل يوم مسكين، من باب الاحتياط، وإلا لا يجب. لماذا؟ لأن مناط التكليف غير موجود وهو العقل، مناط التكليف غير موجود وهو العقل. فبارك الله فيك، الأصل أن ما عليها شيء لأنها غير مكلفة، فالصيام يضرها. إذا تنتقلون إلى الإطعام، الإطعام تقولي والله أحيانا تفيق وأحيانا تغيب، أطعم عنها من باب الاحتياط، وأسأل الله تعالى أن يعافيها. أم محمد من رأس خيمة تسأل عن الحائض، تقول يعني هل دعاء الحائض مستجاب عند الإفطار، وما هي نصيحتك للحائض في فترة النهار؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، يعني سؤالك أو سؤاليك يحتاج إلى أن أوضح بعض المسائل لأخواتي أمهاتي وبناتي اللي يشاهدوني، خاصة وأن يوجد بعض الإشكالات عند بعض النساء في فترة الحيض في نهار رمضان. المسألة الأولى، يحرم على الحائض والنفساء أن تصوم في رمضان في فترة الدورة، في فترة الحيض والنفاس، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام منع الحائض والنفساء من الصيام، فإذا طهرتا قضتا ويقضيان الصوم ولا يقضيان الصلاة. هذا إذا طهرتا تكمل صيام رمضان، وبعد رمضان تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، بالنسبة للمرأة الحائض، إذا رأت الدم أثناء النهار وهي قد صامت بطل صيام هذا اليوم، وتفطر وتقضي هذا اليوم بعد رمضان. المسألة الثالثة، المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولو بدقيقة دقيقتين، فإنه يجب عليها أن تنوي أن تصوم من الغد، وتصوم وتكمل ولله الحمد والمنة. واضح؟ يعني بعض النساء الآن تشوف الطهر قبل الفجر وما تنوي الصيام، وهذا غلط. لماذا؟ لأنها تعتقد بأن الصوم لابد أن يكون بعد الاغتسال، وهذا غير صحيح. ليس من شروط صحة النية في الصيام أن يكون الإنسان طاهرا الطهارة الكبرى أو الصغرى. الجنوب والحائض والنفس إذا طهروا قبل، إذا طهرت المرأة الحائض والنفس قبل الفجر ولو بدقائق تنوي وتغتسل بعد ذلك لأجل الصلاة، تغتسل بعد ذلك لأجل الصلاة. المسألة الأخرى ما يتعلق بالدعاء، هذا شهر رمضان، المرأة الحائض معذورة فقط من الصيام، ولكن لها أن تدعو، لها أن تكثر من ذكر الله، بل يتأكد هذا في حقها لأنها بعيدة ومجانبة للصلاة، فتكثر من الدعاء، تكثر من الاستغفار، تكثر من، حتى إن بعض العلماء ذهب إلى أنها لو قرأت القرآن لا حرج، وهذا قول من الأقوال المعتبرة، على أن لا تمس المصحف، فيقول للحائض أن تقرأ القرآن. ولذلك إذا حبت المرأة الحائض وهي في رمضان أن تكمل ختمتها ما في بأس، بشرط أن لا تلمس المصحف، وإنما تقرأه بقفاز مثلا أو تقرأه من المحمول. الآن أغلب الجوالات فيها تطبيق القرآن، ممكن، لأن هذا ما يسمى قرآن، هذا ما يسمى قرآن. ولذلك نصيحتي لأخواتي يكثرون من الدعاء والاستغفار وسؤال الله عز وجل المغفرة، وحتى عند الإفطار لما يشاركون الأهل يدعون الله عز وجل، وهذه نعمة من نعم الله يسرها الله عز وجل على يعني الناس. هي ممنوعة لوجود وصف معنوي قائم أو وصف فيها يمنعها من الصيام فقط، أما أن تمتنع عن الدعاء وعن الذكر هذا غلط. لا، حتى أنا ذكرت قبل قليل لو أرادت أن تكمل ختمتها تكمل، لكن من دون مس المصحف. ها، طيب، الإشكالية ما زالت قائمة في الاتصالات. نكمل فيما يتعلق ببعض الآداب. من الآداب إخواني وأخواتي فيما يتعلق بمسألة يعني الصيام كثرة الدعاء، فهذا شهر يستجيب الله عز وجل فيه دعاء الصائمين، ولذلك من الأدعية التي تستجاب هو دعاء الصائم حتى يفطر. وبعض الناس يترك الدعاء في فترة رمضان ولا يدعو إلا عند الإفطار، وهذا طبعا فهم مغلوط، فأنت تدعو طوال النهار وطوال الليل، وعند الإفطار لما تفطر أيضا تدعو الله عز وجل. أيضا من الآداب أنك تأتي بالدعاء عند الإفطار. النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه بأنه كان إذا أفطر قال ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا الحديث حديث صحيح ولله الحمد. والحديث الآخر، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا ضعيف بهذا اللفظ. أما الحديث الصحيح ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. طيب متى يقول الإنسان هذا الدعاء؟ يقول بعد ما يأكل. الآن بعض الناس قبل لما يرفع التمرة يقول ذهب الظمأ، لا وين ذهب؟ ما ذهب الظمأ بعد، ما ذهب الظمأ ولا شبع الإنسان، ولذلك المعنى أنك بعد ما تأكل وتشرب تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. الأمر الآخر فيما يتعلق بقراءة القرآن، قراءة القرآن الآن الناس أغلبهم في البيوت ولله الحمد، يعني بسبب الحظر وبسبب الوباء هذا، ففرصة عظيمة أن الإنسان يختم القرآن أكثر من ختمة. إذا كان الإنسان يختم في العام الماضي ختمة واحدة يزيد في هذه السنة، والإنسان يرتب وضعه، الإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان أدرى بحاله وأدرى بنفسه وأدرى بطريقة يعني حياته كيف يرتبها. فممكن ترتب قراءة القرآن على الصلوات الخمس مثلا، أو ترتب القرآن في وقت معين من الأوقات اللي تراها مناسبة لك. وقراءة القرآن في رمضان طبعا الأصل أن قراءة القرآن مبنية على، ينبغي أن تبنى على التدبر والتعقل والتفهم. الفقهاء رحمهم الله تعالى وأهل العلم يقولون إلا في الأزمان الفاضلة أو في الأماكن الفاضلة لا، الإنسان يكثر من قراءة القرآن حتى لو استعجل، حتى لو استعجل في هذا. طيب عندنا مكالمات. طيب تفضل أبو أشرف.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
هلا شيخ،
حياك الله يا أبو أشرف.
عندي عدة أسئلة.
تفضل يا أبو أشرف.
ما من أفضل 12 عاما وجبت له الجنة، لا
تصدق يا شيخ. إن شاء الله.
وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، شن تفسيره يا شيخ؟
ميثاقا
غليظا
إن شاء الله.
وسندس واستبرق يا شيخ في سورة الكهف، هذين ملائكة في الجنة.
إيش هذه؟
سندس واستبرق في سورة الكهف.
السندس
واستبرق.
أيوة.
هذين ملائكة في الجنة.
طيب.
ويا شيخ هو صح في حديث لعن الله شارب جالسه وحملها وشربها الخمرة.
طيب.
ويا شيخ صح يروي على عمر حتى فيم كأنها مذلة للرجل ويهادر النفس.
أبو أشرف. أعد السؤال الأخير.
صح يروي على عمر حتى في أيام الجاهلية ما شربش الخمرة، قال لأنها إهانة للرجل مذلة للنفس.
طيب.
ويا شيخ مثلا أنا أعرف واحد يشرب الخمر كل يوم.
قطع. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
الشيخ العطر، العطر، العطر في رمضان يجوز؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، سمعت واحد السائلة سألت واحد الشيخ، ماشي انتوما واحد الشيخ واحد آخر، قالت لها أنا أصلي صلاة المالكية، قال لها حسنتي، هل كل مذهب عنده صلاة شيخ؟
طيب إن شاء الله.
أنا شفتك كي تصلي يا شيخ، وأنا مذهب مالكي، شفتكم تصلوا كيما كيفنا.
طيب إن شاء الله.
والسؤال الأخير يا شيخ، كيف يقولوا في رمضان أبواب الجنة مفتوحين؟ اشرح لنا هذا يا شيخ، أبواب الجنة مفتوحين وأبواب الجهنم مغلوقين.
إن شاء الله يا أمة الله.
شكرا يا شيخ. حرم دامكم يا شيخ.
طول عمرك أحفظك. فضل مبارك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
الله يحفظك الشيخ، بغيت أسألك بخصوص نحن ندوم في النوابات دوام جزئي.
أيه.
متغير. فعنا الدوام من أين صلوات؟ نحن نلبس في الدوام كمامات وقفازات.
نعم.
فبغيت أسألك الشيخ بخصوص الصلاة، يعني نصليها بالكمام والقفازة فيها مشكلة ولا تجوز؟
إن شاء الله.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك. أم ريم. تفضل يا أم ريم. تفضلي يا زهرة. زهرة من السعودية تفضلي.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شهر مبارك
علينا وعليكي
يا شيخ. معي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا الدورة عندي تأتيني ثلاثة أيام من وراء اليوم الثالث اليوم الرابع، بعدين يأتيني دم يكون في الرحم، بس لما أروح أتوضع ينزل مني، أروح على طول أغتسل وأصلي. هل جائز لي أو لا؟
كم يستمر هذا معك؟
يستمر معي يوم واحد، اليوم الخامس أكون طاهرة، بس أنا اليوم الرابع أغتسل وأروح أصلي
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، أنا نظرت على نفسي نظر، قلت إذا تزوجوا بناتي أنا ناظرة لله علي للمقبرة أجيب لها حجران وحصى، هل هذا السؤال علي ملزم أو لا؟
يا زهرة، زهرة أعيد السؤال، أنت نذرت إذا تزوجت بنتك ماذا تفعلين؟
إني أشتري للمقبرة حجران وحصى، اللي يحطونها في المقبرة يدفنونها على الميت. إيه
تشتري للمقبرة؟
أيوة، بنتي متزوجة، هل هذا علي؟
إن شاء الله. أيوة. طيب،
وعندي ولد عمره 10 سنوات، عندي ولد عمره 10 سنوات يا شيخ.
أها.
الولد هذا عذي مرة يا شيخ، عشان تدعي له بالصلاة، أنا أصلي وجنب يتشاود، بعدين أنا ضربته وأنا أصلي، هل هذا علي حرام؟
إيش يصلي معاك هو؟
لا ما يصليش معايا، جنب من عندي وأنا لا تخطود أنه أصلي.
ضربتي وأنت تصلين؟
أيوة.
إيه.
وعندنا بيت. أيوة.
أها.
وعندنا بيت يا شيخ.
أيوة.
له 2 سنين ما قد خلص. وبناتي يقولوا لي يا أمي لقد خلصت، اشتري عقيقة واذبحيها لله سبحانه وتعالى وقسميها فيه.
ليش ما خلص؟
علشان نحن أشتام، معايا 5 أنفار جتام وأنا أمهم شاقي عليهم، ماشي عندنا يعطونا للناس، من عطانا نصلح فيه.
طيب يا زهرة، تسمعين الجواب إن شاء الله.
ودعاك يا شيخ.
الله عليك. يحفظنا وإياك، يبارك فيك يا رب. تفضل يا سميرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كل سنة وانت طيب.
انت طيبة.
من فضلك، انا مريضة كلى ومش بصوم، فبطلع طبعا بدل اطعام، بدل صيام، بس السنة دي طلعت قبل رمضان بيومين.
ايه.
وديت لي الهلال الاحمر يعني. فمش عارفة بينفع ولا ما ينفعش. في اعتقادي انه ما الناس عشان تفرح في رمضان وفي العيد وكده لازم ياخدوها قبلها بوقت الفلوس يعني.
إن شاء الله.
دي أول حاجة. ثاني حاجة كمان يعني صليت سبت الوتر ما صليتوش على أساس أقيم ليل وبعدين أوتر، قمت لقيت الفجر أدن وأنا كنتش عارف أنه أدن، صليت الوتر، بعد ما صليت الوتر شفت في الساعة لقيت لأ ده الفجر أدن، قمت صلي الفجر. مش عارفة بقى الوتر بتاعي ده بيكون.
إن شاء الله يا سمير.
الله يرضى عليك. حاجة تانية معلش.
اتفضل.
عندي أخويا وعنده 3 ولاد، هو طول عمره مش كويس معهم، مش كويس معهم خالص، وأنا بحاول أقربه منهم ومش مش كويس مع حد هو يعني، فحاولت عملت المستحيل لما قربتهم من بعض تاني هو والولاد ولاده، بس هو متعب كتير، بيزعق وكتير بيشتمنا مازال لحد دلوقتي يعني، كتير صعب التعامل معاه، عمره 80 سنة لكن مش مخرف يعني.
80 سنة؟
بس مش مخرف ما شاء الله عليه شباب. ف عامل لنا مشاكل. انا مثلا انا عن نفسي عملت له بلوك خلاص من امبارح. بس بتألم يعني. كمان ولاده نفس الحكاية. كل شوية يقول لك ده كذاب، ده حرامي، وده احنا بعيدين كل البعد عن الاشياء الغريبة اللي هو بيقولها يعني.
ايه.
فكلنا عطرناه. مش عارف
هو عايش يعني عايش معاكم ولا بعيد عنكم؟
لا انا في الامارات وهم في مصر.
اي لكن مع اولاده معاه؟
اولاده لا، متجوزين كل واحد في بيته
وهو لوحده،
عنده ولد كل ما يطلب حاجه الولد يقول له على عيني حاضر، ويروح تحت رجليه الولد، ولد واحد عنده.
إيه؟
يروح تحت رجليه.
ايه
اتفضل. فبيعمل له اي حاجه هو عايزها. يرجع يقول لك لا ده ولد وحش، ده ولد مش بار، مع انه هو قسما بالله عمل عمل فظيعة في أمه.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فظيعة، عمل عمل فظيعة في أمه.
خير إن شاء الله يا سمير، أبشر
أبشر. نعمل معه
إن شاء الله. بعطيك نصيحة إن شاء الله.
الله يكرمك ويدعيك كل سنة وأنت طيب.
طيب إن شاء الله. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. طيب أبو أشرف بارك الله فيه. من ليبيا يقول بالنسبة لحديث من أذن 12 سنة كان من أهل الجهل، هذا حديث صحيح؟ نعم يا أخي الفاضل، من أذن مدة 12 سنة من دون أجر كتب الله له الجنة بإذن الله. هذا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه حقيقة بشارة للمؤذنين المحتسبين الذي يؤذن احتسابا لله. اللهم بارك، نسمع بعض المؤذنين 40 سنة يؤذن ما يأخذ ولا درهم، يقول لا هذه لله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر المؤذنين خاصة الذين يحتسبون الأجر والثواب. أبو أشرف يقول في قول الله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، يقول ما معنى الميثاق الغليظ؟ بارك الله فيك يا أشرف. الميثاق الغليظ، فالراجح من أقوال أهل العلم من أهل التفسير أنه عقد النكاح، عقد النكاح، لأن عقد النكاح ميثاق غليظ، فما بين الرجل والمرأة من عدم العلاقة ومن التباعد ما جعلهم شيئا واحدا، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وكان هذا بهذا العقد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولذلك الإنسان في عقد النكاح أصبحت هذه المرأة المحرم عليه حلال، وأصبح هذا الرجل المحرم عليها حلال، ولذلك هذا هو الميثاق الغليظ. أبو أشرف يسأل عن السندس والاستبرق اللي في الجنة، يقول هل هذا من أسماء الملائكة؟ الجواب لا، هذا من أسماء فرش الجنة، هذا من أسماء فرش الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة فيها الاستبرق. طبعا الثياب والفرش والمتكأ، هذه كلها الثياب من سندس والاستبرق، وطبعا هذه كلها من أنواع الحرير، أنواع الحرير ليس مثل حرير الدنيا، وإنما في الجنة ما ذكره الله عز وجل هي أسماء لنا حتى يعني نتصور. ولذلك في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أبو أشرف يقول هل يعني صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر حامل الخمر؟ نعم يا أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر 10 شارب الخمر الذي يشرب الخمر وحامل الخمر والمحمولة إليه وصانع الخمر، ذكر 10. الحديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن في الخمر 10. أما من يجلس مع أهل الخمر فلا شك بأن ورد اللعن، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن الجلوس على مائدة يدار فيها الخمر، يعني حتى لو كان الإنسان ما يشرب لا يجوز له ويحرم عليه أن يجلس مع الذين يعاقرون الخمرة. أبو أشرف يسأل يقول هل صحيح ما يروى عن عمر أنه ما شرب الخمر لا في الجاهلية ولا في الإسلام؟ أبو أشرف بارك الله فيك، أما في الإسلام فلم يشربها عمر رضي الله عنه، وأما في الجاهلية فأنا ما أحفظ في هذا إلا ما يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه ما شرب الخمر في الجاهلية، كان ممن يحرم الخمرة، لأن أبا بكر كان من أصحاب العقل الراجح، ولذلك كان رضي الله عنه وأرضاه يحرم كثير من الأشياء التي كانت يمارسها أهل الجاهلية من الطقوس والعبادات وهذه المحرمات، فكان يتجافى ويبتعد عنها، ولذلك قالوا بأن أبا بكر ما شرب الخمر. ويروى أيضا عن عثمان أنه ما شرب الخمر في الجاهلية مع أنها كانت مباحة عند أهل مكة، المجتمع المكي القرشي كان مباح عندهم الخمرة وكانت معروفة عندهم، لكن هناك من العقلاء كانوا يرفضون شرب الخمرة. أمة الله من الجزائر تقول ما حكم العطر في رمضان؟ أختي أمة الله، الراجح من أقوال أهل العلم أن العطر لا يفطر، فسواء كان دخونا أو عطرا أو دهونا هذا كله مما لا يفطر، وإن كان بعض العلماء يكره ذلك احتياطا للصائم، لكن ليس هناك دليل، فيجوز للصائم أن يتعطر سواء كان بالعطر الدهني أو بالعطر هذا ما يسمى البخاخ الذي المعروف أو بالدخون أيضا الدخون، لكن إذا تدخن لا يستنشق، إذا تدخن لا يستنشق هذا الدخون، وإنما له أن يبخر البيت مثلا، يبخر الثياب، هذا لا بأس به ولا يفطر الصائم. أمة الله تقول بأنني استمعت إلى أحد المشايخ سألته امرأة قالت أنا أصلي صلاة المالكية، قال أحسنت، تقول هل هناك صلاة للمالكية؟ يا أختي الفاضل، ليس هناك صلاة لا للحنفية ولا للمالكية ولا للشافعية ولا للحنابلة، وليس هناك صلاة لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا للصحابة، ليس هناك صلاة اسمها صلاة فلان. الصلاة هي لله عز وجل على صفة ما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بين، لأن الله تعالى قال له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، ما قال صلوا كما رأيتم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وفلان، لا لا لا، وما قال صلوا كما رأيتم عائشة وخديجة وزينب وحفصة أبدا، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم نقلوا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا ما أخلوا بشيء من هذا أبدا. طبعا عندنا هيكل الصلاة مجمع عليه، ولذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بالنسبة لأعداد الصلاة أعداد ركعات الصلاة واحدة، المذاهب الأربعة الفجر ركعتين، الظهر أربع، العصر أربع، المغرب ثلاث، العشاء ثلاث، ما يقولون بهذا، ما يقولون على خلاف هذا. يقولون أيضا بالذي يقرأ مثلا في الصلاة، يقولون بكيفية يعني أشياء كثيرة. في جزئيات أخت الفاضلة اختلفوا فيها، في جزئيات اختلفوا فيها، يعني مثلا المعتمد عند المالكية في الصلاة أنهم لا يقبضون وإنما يسدلون. عندنا مثلا القبض سنة في قول جماهير أهل العلم، يعني لو أن شخص شافعي أو حنفي أو حنبلي أسدل يديه صلاة صحيحة ولله الحمد. فعندنا مثلا المالكية يقولون بالسدل، وهذا طبعا كما في المدونة على خلاف ما في الموطأ، الموطأ القبض مثلا. عندنا مثلا الحنفية يضعون أيديهم لكن تحت السرة مثلا أو على السرة، والأحاديث الثابتة أن على الصدر مثلا. عندنا مثلا الشافعية، الشافعية مثلا تقريبا في عندهم مثلا قضية القنوت هم والمالكية في الفجر مثلا، مثلا عندهم مثلا الشافعي رحمة الله عليه، طبعا الجمهور يقولون لا يجزئ غير الله أكبر، لما يقول الله أكبر مثلا عنده يقولون لا هذا ذكر، لو قال الله العظيم مثلا قال أجزأ مثلا. الحنابلة مثلا، الحنابلة بعد الرفع من الركوع يقبضون، منصوص رواية الإمام أحمد سمع الله لمن حمد يقبض، هذه ما تؤثر على الصلاة، ولا يجوز لأحد أن يقول والله هذه صلاة حنبلي وهذه صلاة شافعي وهذه صلاة مالكي وهذه صلاة حنفي، لا ما يجوز، وإنما الصلاة واحدة، صلاة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء مشايخ وعلماء اجتهدوا، منهم من وصله الحديث فأفتى به، منهم من لم يصله الحديث ما وصله الحديث ففاته، منهم من اختلفت عنده اللفظة. يعني مثلا في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا في الصلاة إذا كبر قال فردهما، يقصد يديه، ردهما إلى مكانهما. الحنابل يقول ردهما إلى مكان، هذا مكانه في الصلاة، لأن المصلي إذا قام يكتف يقبض. بقية العلماء الجمهور يقولوا لا هذا مكانه، هذا مكانه، يعني مكانها الطبيعي. لاحظت كيف أنا أريد أن أقرب أن بعض العلماء أحيانا تصير لفظة مجملة يفهمونها فهم مختلف، وهذا من الاجتهاد السائغ المقبول ولله الحمد والمنة. فيا أخت الفاضلة يمكن الشيخ أعتذر له أنه المرأة عامية وما تحسن مثلا تتابع مثلا العلماء ولا تنظر في الكتب ولا تنظر في كذا، وقد تكون عامية وجاهلة مثلا، قال يعني صلي بهذا ما في شيء الحمد لله، لأن الحمد لله صلاة المالكية صحيحة وصلاة الحنفية صحيحة الحمد لله، ما في مشكلة في مثل هذه القضية، وإنما الخلاف في بعض السنن في بعض الواجبات اللي ما تؤثر على صحة الصلاة. أمة الله تسأل تقول هل في رمضان فعلا أبواب الجنة مفتحة وأبواب النار مغلقة؟ نعم يا أخت الفاضلة، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ولذلك الله عز وجل يسهل على العباد في شهر رمضان، يفتح أبواب الجنة ويغلق أبواب النار، يعني الناس ما لهم عذر، الله عز وجل
ييسر لهم أسباب الخير، ييسر لهم العمل الصالح الذي به يرتفعون عند الله عز وجل. أبواب الجنة مشرعة مفتحة في شهر رمضان. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وأبواب النيران مغلقة مغلقة، فالله عز وجل يعيننا. لذلك بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة، مادة الشر اللي عنده أقوى من شر الشيطان. كيف اللي يرتكب ذنب في رمضان بربكم؟ هذا الله عز وجل سهل ويسر ومهد للناس، ومع ذلك يذهب فيرتكب الكبائر ويرتكب العظائم. وحتى مردة الجن مصفدين، فما بقي إلا نفسه الأمارة بالسوء اللي والعياذ بالله اكتنزت هذا الشر وهذه المادة الخطيرة، فيبدأ والعياذ بالله يبتعد عن طاعة الله ويبتعد عن هذه الروحانيات والأجواء الإيمانية، ويذهب إلى المعاصي وإلى الذنوب وإلى تقحم الكبائر، نعوذ بالله من ذلك. مبارك من دبي يقول: نحن نداوم، عندنا مناوبات أحيانا دوام جزئي، نلبس القفازات والكمامات الكمامات، يقول هل يجوز أن نصلي فيها؟ مبارك بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحميكم يحفظكم يا رب. وأنتم في جهاد، أنتم في جهاد، أنت ومن معك والأطباء ورجال الأمن وكل من يخدم هذه الأمة، نسأل الله عز وجل لهم التوفيق، وندعو لكم بظاهر الغيب. أخي الفاضل، ما في حرج، يجوز للإنسان أن يصلي بالكمام، يصلي بالقفاز، هذا ما في حرج أبدا. وحالتكم أنتم أصلا، حتى من يقول بالكراهة بالنسبة لتغطية الأنف والفم، هذا في غير أوقات الضرورة والأزمات مثل هذه، هي مسألة كراهة، وبعض العلماء يكرهها كراهة تنزيهية وليست تحريمية. فما في شيء، بارك الله فيك، تفعلون اللي تستطيعون عليه وتقدرون عليه يا أخوي مبارك، بارك الله فيك. تفضل يا أم مريم. أم مريم من فرنسا، تفضلي.
نعم جزاك الله خيرا.
أخفض التلفزيون، أخفض الصوت يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
رمضان مبارك سعيد
علينا وعليكم يا رب، على جميع المسلمين.
يا شيخ جزاك الله خيرا، عندي بعض الأسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، كنت سألتك بالنسبة للعقيقة، بالنسبة لحلق الرأس، هل للولد والبنت كذلك أم للولد فقط؟ السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، بالنسبة لصلاة التراويح، أنا وبنتي وزوجي في البيت، زوجي مريض لا يستطيع أن يصلي بنا، هل أصلي أنا وبنتي وكل واحدة تصلي التراويح وحدها؟
طيب.
وهل أصلي، هل أحمل معي القرآن أم لا يا شيخ، أم أحفظه، أم أقرأ بالصور التي أحفظ فقط؟
طيب.
سؤال الآخر، بالنسبة لزكاة المال، جزاك الله خير يا شيخ، بالنسبة لزكاة، الشخص يسأل بالنسبة لزكاة ماله في شهر محرم لكن يريد أن يقدمها في رمضان، هل يجوز؟
إن شاء الله.
وإذا قدمها هل تكون زكاته في كل رمضان أو يرجع إلى الشهر المحرم؟
إن شاء الله.
سؤالي الأخير، بارك الله فيك يا شيخ، أطلب منك الدعاء، أنا كثيرة الغضب، أغضب كثيرا وأغضب بسرعة، وفي نفس الوقت أرجع بسرعة وأطلب المسامحة، وهذا يتكرر عندي كثيرا ويؤلمني وأندم وأستغفر فيماذا وقع، فأطلب منك النصيحة يا شيخ جزاك
الله. أبشري
أكرمك الله. السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
طب الله طاعتكم إن شاء الله.
يا رب.
بارك عليكم الشهر.
الله يبارك فيك.
شيخ عندي بس سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، هل أقدر أحطي مثلا صلاة في التلفزيون وأصلي وراها؟
صلي وراء التلفزيون؟
إيه.
أي قناة هذه؟
سواء مثلا في الشارجة أو في الحرام أو في أبو ظبي مسجد الشيخ زايد.
طيب إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة لصلاة التراويح شيخ.
نعم.
ألو.
إيه معك تفضل يا محمد.
بالنسبة لصلاة التراويح، ألا مثلا أصليها أربعة أسلم، عقب أصلي أربعة وأسلم، عقب أصلي الوتر؟
إن شاء الله.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. طيب أرجع للأسئلة، بارك الله في الجميع. زهرة من السعودية سألت مجموعة أسئلة، تقول بأن الدورة الشهرية تأتيها 3 أيام، وفي اليوم الرابع ينزل عليها دم خفيف، وفي اليوم الخامس ينقطع. تقول أنا أغتسل في اليوم الرابع وصلي، هل فعلي صحيح؟ يا زهرة بارك الله فيك، فعلك غلط، وغير صحيح بارك الله فيك. فلا يجوز للمرأة أن تصلي حتى ترى الطهر، والطهر يعرف بشيئين: القصة البيضاء اللي تعرفها النساء ينزل بعد انقطاع الدم وهو سائل أبيض، أو الجفاف وهو النقاء التام مدة 24 ساعة، مدة 24 ساعة يحصل جفاف ونقاء ما تجدين شيء، في هذه الحالة تغتسلين وتصلين. ولذلك العلماء يقولون الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض، فأنت ما طهرتي الآن بارك الله فيك، حتى لو كان الدم خفيف، حتى لو كان الدم خفيف، أنت الآن 3 أيام ويبدأ الدم خفيف حتى ترين الطهر، ولذلك تعتبرين اليوم الرابع من أيام الدورة. زهرة تقول بأنها نذرت إذا تزوجوا بناتها أنها تشتري للمقبرة حصى وحجر من الذي يعني يوضع على القبر. تقول البنات ما تزوجوا، ماذا علي؟ ما عليك شيء يا زهرة بارك الله فيك، ما عليك شيء، لكن إن تزوجوا البنات يجب عليك أن توفي بنذرك، لأن هذا نذر طاعة. فالحصى الذي يوضع على القبر، إذا هذا اللي تقصدينه الحصى اللي هي البحصة هذه، أو مثلا الأنصبة اللي يضعون على يعني رأس الميت وعند رجله، هذا ما في شيء، هذا من السنة، ولذلك توفين بنذرك متى ما أن تزوجوا البنات. زهرة تقول يعني أنا كنت أصلي ومر بجواري ولد عمره 10 سنوات وكأنها قالت بأنه عمل شيء أو أخطأ، تقول ضربته، ماذا علي؟ عليك الاستغفار يا أخت الفاضلة، ما أنت في شغل، كيف تضربين الولد وأنت في الصلاة؟ ها، إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، لا يجوز لك هذا العمل ولا يجوز لك هذا الفعل، وحاولي قدر المستطاع أنك ما تمدين يديك على الأولاد بالضرب، هذا إذا كنت في الصلاة تضربين، وشلون خارج الصلاة؟ ها، الله يعينهم. لكن عموما الله يحفظك بارك فيك، إن شاء الله أنك طيبة وصالحة، ابتعدي عن الضرب، وعموما صلاتك صحيحة، لكن أكيد أن حصلت الحركة هذه مفاجئة أو غير إرادية، لكن مستقبلا لا تفعلين هذا الشيء، واهتمي بصلاتك وأقبلي عليها وانشغلي بصلاتك بارك الله فيك. زهرة تقول عندنا بيت لسنتين ما خلص وقالوا لي اذبحي عقيقة للبيت. يا زهرة بارك الله فيك، العقيقة للمولود وليس للبيت، وأنا أعرف ماذا تقولين وماذا تقصدين، تقصدين ذبيحة تذبح لأجل أنه يعني يذهب الحسد ويذهب الشيء، هذا حرام ولا يجوز، هذا منكر عظيم، نسأل الله السلام والعافية. وللأسف الشديد هذا واقع في كثير من الناس، هذا الفعل والأمر واقع في كثير من الناس. الآن بعض الناس يقول لك والله إذا أردت أن يذهب النحس عن البيت اذبح ذبيحة، وهذه الذبيحة يقصدون فيها للجن، هذا شرك بالله رب العالمين. وللأسف الشديد حتى أن بعض الناس يستجيب لمقاول جاهل، مقاول جاهل ما عنده علم، يقول له بعد ما يحفر الأساسات ويضع القواعد في البيت يقول الآن اذبح ذبيحة، ويروح المسكين يذبح ذبيحة. تذبح ذبيحة لمن؟ للجن؟ لا يجوز، شرك حرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي بن أبي طالب: لعن الله من ذبح لغير الله. حتى لو قلت بسم الله عليها وش الغرض؟ أنت الآن قاعد تذبحها عند الأساسات وعند القواعد، هذا من الشرك بالله عز وجل، ما يجوز. ولذلك بارك الله فيك يا زهرة، لا يجوز أن تستمعي لمثل هذه الأصوات البدعية والأصوات الشركية والأصوات المحرمة، قولي لهم اتقوا الله لا تفعلون هذا الفعل. بعدين أنت واضح، أنت قلتي السبب، السبب ما يأتيك فلوس وطبيعي. الآن أنت تقول ما نكمل البيت إلا يجينا فلوس، والفلوس تجي على وقت يعني ما بين فترة وأخرى، يعني السبب ظاهر طبيعي ويتأخر الفلوس. وحتى لو كان هناك سبب آخر لا يجوز، حرام، لا يجوز ذبح الذبائح لمثل هذا الغرض، ولا تعليق التمائم، ولا تلطيخ البيوت بالدم مثل بعض الجهلة يذبح ذبيحة ويلطخ بكفها البيت يقول حتى ما يصاب بالعين والحسد وشيء من هذا القبيل، هذا كله من وسائل الشرك بالله، نسأل الله العافية والسلام. على الناس أن يصححوا اعتقادهم وأن يتوكلوا على الله عز وجل وأن يبذلوا الأسباب المشروعة. اللي يبغى بيته بيت طيب يحييه بطاعة الله، بالصلاة وبذكر الله وبالقرآن وبالتسمية دائما، سمي عند الدخول وعند الطلوع وعند الأكل وعند كل شيء، يذكر الله عز وجل ويربي عياله على الخير وعلى ذكر الله عز وجل، ويكنس هالمحرمات اللي في البيت اللي تجلب الشيطان. هذه البيوت الطيبة المطمئنة. أما واحد يقولك والله يجي أي واحد ينصحه سو كذا واعمل كذا، للأسف يعني ناس يؤمنون بالله واليوم الآخر ويقرؤون القرآن ويستمعون إلى الحديث ومع ذلك يقعون في الشرك في مثل هذا. انتبه يا زهرة بارك الله فيك، واللي قال لك ونصحك انصحيه، قل لي اتق الله، هذا نوع من أنواع الشرك. سميرة من الشارقة بارك الله فيها تقول مريضة في الكلى، تقول ما أقدر أصوم أطلع بدل، تقول أنا طلعت قبل رمضان بيومين للهلال الأحمر، علي شيء؟ ما عليك شيء ولله الحمد، لأن الهلال الأحمر والجمعيات هذه يأخذون وقت حتى يوزعونه، أنت دفعت المبلغ قبل رمضان، هم الآن حتى يجهزون ويهيئون يبغى لهم وقت، ولذلك اطمئني وما عليك شيء. سميرة تقول أنا ما صليت الوتر، قلت آخره إلى قبل الفجر، تقول تفاجأت وقمت وإذا الفجر قد أذن وصليت الوتر، علي شيء؟ أعيد؟ لا ما عليك شيء وليس عليك إعادة. فأنت إذا كنت تقولين بأنك صليت الوتر وتفاجأت أن وقت الفجر دخل ما عليك شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، هذا في الواجبات فكيف السنن؟ الأمر الثاني أنت قمتي وحرصتي وسمعتي الأذان وصليتي أيضا ما عليك شيء، وإن كان بعض العلماء يقول بأنه خلص خرج وقت الوتر، لأن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر اللي هو الأذان هكذا، وبعض العلماء يقول ثبت عن الصحابة بأنهم يوترون، لكن مدام ورد عن بعض الصحابة أنهم أوتروا بعد الأذان نقولك إن شاء الله ما عليك شيء واترك على ما هو عليه. سميرة شكت أخوها تقول عمره 80 سنة وعنده 3 أولاد لا يتعامل جيد، يعني تقول يعني ذكرت حالته النفسية وأنه يعني يسب ويشتم وشيء من هذا القبيل، تقول أنا من أيام عملت له بلوك وقاطعته، تقول ما العمل؟ يا سميرة بارك الله فيك ورضي الله عنك، يعني ينبغي لك أن تعاملي أخاك كما يعامل الطبيب المريضة، فأخوك واضح يعني عمره 80 سنة ماذا بقي في العمر، ولذلك أنا ما أنصحك أنك تقاطعين بمثل هذه الصورة بحيث أنك خلاص تحضرين من المكالمة ومن التواصل. الواجب أخت الفاضلة مثل هذا الإنسان اللي ما بقي من عمره إلا القليل أنكم تقتربون إليه أكثر وتذكرونه وتخوفونه بالله، تقول لي يا فلان وين أصحابك اللي كانوا معك، وين اللي أصدقائك، أكيد قسم منهم انتقل إلى الدار الآخرة، أقول له ترى أنت تنتظر دورك، أنت الآن قاعد تنتظر دورك، ما تدري متى يأتيك هادم اللذات ومفرق الجماعات، ولذلك حاول أن تستهدفي هذا النوع من البشر، يحتاج يعني أن يغرق بالموعظة ويستهدف بالتذكير، مهم جدا، لأن هذا النوع إذا وصل إلى هذه المرحلة السنية من العمر وما زال والعياذ بالله في غضب وفي شدة وفي سب وشتم ولعن، هذا على خطر نعوذ بالله. الأعمال بالخواتيم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يبعث المرء على ما مات عليه، فلذلك أختي الفاضلة واضح أنك امرأة عاقلة وناضجة، لا تقطعينه، أنت الآن قاعدة تعاقبينه أشد من اللي يفعله، فأعيد المياه إلى مجاريها، ذكريه بالله، قل لي يا أخوي إيش بقي في العمر، ماذا بقي في العمر، ماذا بقي في الوقت بالنسبة لك، الآن فرصة لك أنك تكون من أهل المساجد، واظب على الصلاة، اعتكف في بيت الله عز وجل إذا كانت المساجد مفتوحة عندكم الآن، أو اعتكف في بيتك واقرأ القرآن واذكر الله عز وجل. الدنيا هذه لن تأخذ منها شيء إلا العمل الصالح، إلا العمل الصالح، ولذلك ذكري بهذا. أنا أنصحك يا أختي الفاضلة أنك تعيدين الاتصال به، توصين أولاده بالصبر عليه، واضح أنه عنده مشكلة وعقدة نفسية، قل لأولاده تحملوه، ابن هذا اللي يطيح عند رجليه قولي له مهما كان هذا يبقى أبوك، هذا ليس أجنبي عنك، مهما كان الولد إيش فعل لوالديه قليل، ما لو مثل ما يقولون شرب ماء رجلي والديه ما عمل شيء، قليل في حق الوالدين. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، لو غسل هذا رجلي والديه وشرب هذا الماء فهو قليل، فقولي له يعني يتق الله بوالده يكون قريب منه، الله عز وجل هو بيحاسب والده لكن بيحاسبهم على تعامله مع على تعاملهم مع والدهم. انتهينا؟ طيب اعتذر منكم لأن وقت البرنامج خلاص انتهى. أم مريم من فرنسا ومحمد من عجمان، سامحوني إن شاء الله غدا في أول البرنامج إن شاء الله أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.